قصة البؤساء يعجبهم، ربما قد ثلاث مرات تقرأ هذه القصة وتستجد، ولكن في المرة الرابعة والخامسة تمل من الكتاب. ولكن القرآن غض جديد، فيثبت الإمام لما هذا القرآن غض جديد؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه يجري مجرى الشمس والقمر، كما أن الشمس في كل يوم هي شمس جديدة، كما أن القمر في كل ليلة هو قمر جديد. فهذا القرآن يجري مجرى الشمس، وإنه لكل زمان ومكان. القرآن لم يحصل بزمان خاص، في صدر الإسلام القرآن فقط للمسلمين في صدر الإسلام أبدا، القرآن كتاب الله إلى يوم القيامة في كل مصر، يعني في كل مكان، في كل عصر، في كل زمان، حقبة زمانية تجد هذا القرآن له الدور في تربية الناس، في صنع الإنسان أن يكون إلهيا، له الدور في تعليم وتزكية الناس، يعلمهم الكتاب ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالقرآن أمر جديد لأنه في كل زمان ومكان، لم يختص بجماعة خاصة. ليس القرآن وإن كانت اللغة عربية، ولكن وراء اللغة معنى القرآن، معنى القرآن الجميع، الفرس والعرب والعجم والإنجليزي وأي صاحب لغة تجده يتبع القرآن، لأن القرآن للكل، هدى للناس. الله سبحانه وتعالى أنزله في شهر رمضان ليكون هداية للناس، هدى للناس في كل البشرية. القرآن خط جديد. كذلك قضية سيد الشهداء، هناك وجه شبه عظيم بين القرآن وبين سيد الشهداء، عدة وجوه شبه، منها هذا المعنى أنه قضية سيد الشهداء كل عام يتجدد، أصلا في كل يوم نجد قضية سيد الشهداء يتجدد، لا يبلى، لا يكون قديم وثقه غالي قديم أبدا، دائما ثوب جديد في كل سنة لكل شخص، عندما يتفاعل مع القضية الحسينية تجده جديدا غضبا، لأن الحسين عليه الصلاة والسلام والقرآن النار، كما أن القرآن لكل الأجيال كذلك الإمام الحسين لكل الأجيال. الآن ذكرنا هذا المعنى أن الإسلام، والإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم هذا الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الدين عند الله الإسلام ولا غيره، وختمت الشرائع السماوية بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام مجموعة قوانين، الإسلام القرآن الكريم، الإسلام النبي الأعظم، الإسلام العترة الطاهرة، الإسلام دين الله، مجموعة قوانين لسعادة البشر، لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، لكي نكون سعداء في دين الإسلام. فالإسلام دين السعادة، دين الهداية، دين الحياة الطيبة، لنحيينهم حياة طيبة، من آمن بالله واليوم الآخر، استجيبوا لداعي الله ولرسوله لما يحييكم، فدعوة الله ودعوة الرسول إنما في الحياة، حياة الدنيا وحياة الآخرة، الحياة الأبدية السعيدة. كل واحد عندما يطبق الإسلام بحذافيره يسعد بلا شك وحقا، كل من يطبق الإسلام. إذا وجدنا أنفسنا بعض الأحيان نحس بتعاسة وشقاء لأنه بعيدين عن الإسلام، لم نطبق الإسلام كما هو المفروض والمطلوب، لذا نحس بنوع من الشقاء. أضرب لك مثال، وهذا المثال فقط من أجل التذكر، ليس إلا محققه، بس من باب التذكر وكمثال حتى نعيش الواقع. الخمس ما غنمتم من شيء فلله خمس، فلله خمس، الخمس واحد من الواجبات. عندنا فتاوى العلماء يقول، الفتوى تقول والعلماء يقول المراجع التقليد على الإطلاق يقولون من لم يخمس، هذه الدغمة، الدغمة اللي لابس ثوب وفيها زر أو فيها دغمة،
هذه الجملة الخير إذا لم يكن الخير مخمسا صلاته في شمال صلاة الباطل. هذا الخير يتخيط به الجملة وقس عليه وقس على نفسه كده. أمام الجماعة اللي يخمسون لذا من يحسب سعادة بالإسلام لأنه ما طبقنا الإسلام كما هو المفروض. وإلا من يطبق الإسلام فإنه يعيش سعيد بلا شيء، لأن الله يحب السعادة للإنسان، الله ما يحب الشقاء للإنسان، الله يحب الخلق، يحب خلقه. لما نوح على نبينا وآله عليه السلام دعا على الخلق أنه لا تجعل في الأرض ديارا من الكفار، اقتل الكفار كلهم، فليقتل ربهم كلهم، الله عاتبه على ذلك. قالوا هذا شرط معهم، لماذا تدعو على خلقي هكذا لا تدع في الارض ديارا ولا واحد يعيش على كل الارض؟ لماذا هؤلاء خلقي؟ لذا عاتبه. فلاح نوح بكى على هذا العتاب الالهي حتى سقي بالماء، ما لك حق، هذا خلقي عزيزي، وين كان كافر؟ انا اعرف تكذيب عن الكفار. نعم، لأن التكليف لله سبحانه وتعالى تكليف ربوبي، نحن إنما نعادي الكفار لأن الله أمرنا بذلك، نعادي الظلمة لأن الله أمرنا بذلك. أما ندعو على الجميع أن لا يكون في الأرض ديارا ما عندنا حق، فالله سبحانه وتعالى يحب خلقه، لذا يحب يكون إنسان سعيد. أنزل الكتب أرسل 124 ألف نبي. لماذا؟ لماذا هؤلاء الأنبياء؟ كلهم سعادة الإنسان، حتى الإنسان يكون سعيد. لا تتغلب عليه الهوى، لا يتغلب عليه النفس الأمارة بالسوء لكي يكون سعيد في حياته. فالإسلام دين السعادة. الإسلام شبهته بالكعبة المكرمة انطلاقا من الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق كما شرحت هذا معناه بالتفصيل بالأمس، واليوم أكمل الحديث حتى أدخل في صدق الموضوع إن شاء الله. هذه كلها مقدمات. الإسلام ذات أضلاع أربعة كالكعبة. إذا أردت أن تعرف الإسلام إسلام دينك كما هو المطلوب، هذا الدين إنما فيه أربعة تطوف حول هذه الأضلاع الأربعة فيكمل دينك، كما يكمل الحج بالطواف، ولولا الطواف لكان الحج باطلا، كذلك الإسلام لولا هذه الأضلاع الأربعة الإسلام ناقص، لا يكون الإسلام كاملا، في نقص لازم تكمل. وإلا إذا طفل وصلت من الحجر الأسود إلى الركن العراقي ولم تكمل الأركان البقية، هذا طوافك شوطك باطل، لأنه مو كامل. المفروض أن يكون الشوط كامل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، حتى يصير شوط كامل وتطوف سبعة أشواط حتى يكون طوافك أسبوعا، يعني سبعة أشواط كامل، عند ذلك يكون طواف كامل. فنحن إذا أردنا أن نعرف الإسلام، كعبة الإسلام لها أضلاع أربعة وأركان أربعة. الركن الأول هو الركن المحمدي. الركن المحمدي يبدأ بالنبي الأعظم وبرسالته الخالدة، رسالة السماء السمحاء، يبدأ بالإسلام وهذا الضلع النبوي إلى أن نأتي إلى الركن العلوي. الركن العلوي ركن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وضلعه الغدير. فإذا عندنا ضلع نبوي، ضلع بداية الإسلام. الإسلام إنما بدأ بالنبي الأعظم برسالته بدعوته بتبليغه بلغ ما أرسل إليه، فبتبليغه جاء الإسلام. لكن هذا الإسلام يصل إلى ركن أمير المؤمنين ركن العلوي ويبدأ ضلع الغدير. لا تحدث عن هذا الموضوع، يأتيكم إن شاء الله في عيد الغدير. من الركن العلوي هناك ركن ثالث في الإسلام وهو ركن الحسين، الإمام الحسين عليه السلام. هذا الركن يبدأ بالإمام الحسين وينتهي بالركن المهدوي، ينتهي إصلاح الأب عليه الصلاة والسلام. الضلع ضلع عاشوراء، أوضح لك هذا المعنى. الضلع، الضلع الذي يكون هو الضلع الثالث بعد ضلع الغدير وبعد ضلع الإسلام، بداية الإسلام، إنما يكون ضلع عاشوراء. يعني الإمام الحسين يتجلى في ضلع عاشوراء. الإمام الحسين سيرته عظيمة منذ ولادته وطرس الملك يلوذ بمهده وإلى أيام شهادته وإلى شهادته وإلى آخر لحظة من حياته، كل حياته عطاء، كل حياته ثورة، كل حياته وكل سيرته إنما هو إسلام يجسد الإسلام ويجسد القرآن. ولكن الإمام الحسين بماذا عرفنا؟ التاريخ إنما عرف الإمام الحسين فعلا بثورته، عرف الإمام الحسين فعلا بيوم عاشوراء. الله سبحانه وتعالى عرف الإمام الحسين بيوم عاشوراء، وسأذكر هذا المعنى بالتفصيل. الله سبحانه وتعالى عرف الإمام الحسين وكناه بأبي عبد الله بيوم عاشوراء، في زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء يوم عاشوراء. ومن هذا المنطلق نقول كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. الرسول الأعظم في حياته في غزوة خندق كما ذكرت، فرس أمير المؤمنين أمام عبد الدوس العامري، فقال الرسول الأعظم: فرس الكفر كله للإسلام كله، صار الإسلام مقابل كفر وشرك. ولكن في ضلع الغدير وفي حياة أمير المؤمنين والحروب التي خاضها أمير المؤمنين، حرب صفين، حرب الجمل، حرب الخوارج، حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهذه الحروب خلال 50 عام من يوم الغدير إلى يوم عاشوراء، هذه الحياة إنما كان فيها نفاق. يعني الحزب المنافق الذي كان يعد العدة يسمى بالحزب القرشي في التاريخ، الحزب القرشي الذي كان يعد العدة، لأنه بعد رسول الله إذا توفي النبي وارتحل إلى جوارحه هم يسلطون على الحكم، وبالفعل سلطوا على الحكم وأبعدوا أمير المؤمنين صاحب الحق عن حقه، فصلوا خلافه الحق فصلوا. فحكم الحزب المنافق في مقابل حزب الله، الحزب الشيطاني في مقابل حزب الله، الحكومة على لا ينهض، وتغيرت المعالم الإسلامية والمفاهيم الإسلامية، وضوء النبي تغير، زادوا في وضوء النبي، صلاة النبي تغيرت، صلوا كما رأيتموه أصلي، ولكن الجماعة لكي يجعلوا سنن وآداب جديدة في صلاته غيروه. النبي لم يتكلم في صلاته حقا، ولا أبي بكر لم يتكلم، ولا أبو بكر لم يتكلم في صلاته، ولكن الثاني عندما جاءوا بأسارة في حرب القادسية بأسارة الإيرانيين إلى المدينة مع شعبانو، عندما جاءوا إلى الأسارة الشعب الإيراني كلهم متكتفين، سألنا التكتف شنو معناته؟ قال: نحن في ثقافتنا الفارسية أنذاك، ولا زال الثقافة موجودة، أنه في ثقافتنا الفارسية إحنا أمام الكبار نتكتب إحتراما لهم. فالثاني أعجب هذا الكلام، إيش في هذا؟ قال: إذا نحن نحترم الله، فلذا في صلاتنا نحترم رب العالمين ولا نتكتب. فجاء اجتهادات في مقابل من راجع كتاب غزوة الاجتهاد وكذلك كتاب الغدير، فجعل هذه البدعة في الإسلام، جعل ما موجود عندنا في حياة الرسول. وكم هي من هذا من هذه، عندما أمير المؤمنين وصلت إليه الخلافة الظاهرة قال: هذه صلاة التراويح، صلاة التراويح تعرفوها شهر رمضان يكون الجماعة صلاة التراويح، هذه ما موجودة في حياة النبي ولا في حياة أبي بكر، إنما الثاني دخل المسجد يوم شاف الجماعة يحجون بالجامع في شهر رمضان، فليش تحجون شهر رمضان؟ استغل الوقت، ماذا قال؟ هم صلوا، كيف يصلي؟ قال: صلوا هذه صلاة النوافل صلوها جماعة. فجعل البدعة والجماعة يقولون هذه بدعة حسنة، فهي هذه بدعة باطلة ليش حسنة؟ لذا أمير المؤمنين مما أنكر على القوم أنه هذه بدعة ليس بالإسلام، لأن قضية الصلاة قضية عبودية حق إلهي، لازم يكون به أمر من الله، الصلاة مو مادة مادة. حتى أنا الطلب كيف هل على صلاة جديدة؟ قال يا الصلاة لله سبحانه وتعالى، حكم إلهي عبادي والأمور العبادية. نعم من سنة سنة حسنة في الموضوعات ابني لك مدرسة، ابني لك جسر، ابني لك مستشفى، هذه سنة حسنة، هذا في الموضوع. أما في الحكم الشريعة نقطة مهمة أيها الإخوان يا شباب، أنه في الحكم أن الحكم جديد في الإسلام أنا. ليش؟ لأن الحكم إلى صاحب وهو الله، باعتبار ومن يحكم بغير ما أنزل الله من الكافرين من الفاسقين، كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وهو فاسق كما في آيات الله في القرآن الكريم. فإذا الحكم لله فقط، إن الحكم إلا لله، الأحكام الشرعية لله، ما لي حق وما لك حق أنه تجعل في شيء جديد حكم في الصلاة مثلا في الوضوء، إنه إحنا نتوضأ ما يولد مثلا باعتبار نكون معطلين دائما أنه لا يستحق أنه تتوضأ ما يولد، ما له حق اتفاق أن يقرأ أنه تتوضأ ما يولد، لكن أنت اجتهادا تجعل حكم جديد. الشارع يعيش منه دائما معطل فبياض النوات ما تتوضأ أنه تتوضأ ما يولد، يجوز؟ هاي سنة حسنة، شلون الإنسان يسوي سنة حسنة؟ عم تسوي سنة حسنة؟ لا يجوز. لذا أمير المؤمنين أنكر على الثاني وعلى جماعتي أنه هاي صلاة التراويح باطلة، هاي صلاة التراويح خلاف حكم الله، هذه بدعة باطلة. ما أن أعلن ذلك في خلافته الظاهرية إلا واجتمع أهل الكوفة في مسجد وهو وقاته وسنة عمره، راح سنة عمر الله. لذا تأزم الأمر بحد قال أن ينقلب الأمر على أمير المؤمنين، بالأمس بايعوه اليوم على هذه الطلب. جدال مبارك سجود صلاة باطل السجود عاقوا ما يعيون هذا يسن ما الصلاة وسنة عمراء موجودة في التاريخ. طبعا لا سمح الله أنا لا أريد أن أثير ما في التاريخ، بس أريد أن أخذ العبرة من التاريخ ونأخذ الحق من التاريخ، لأنه ما يقول نحن نرجع إلى صدر الإسلام، دين يرجع إلى صدر الإسلام، فلا بد أن نأخذ الحق في صدر الإسلام مع من؟ فإن قضية الغدير زاد النفاق. أضرب لك مثال يجي الانتباه، لما الرسول أعظم في غرفة الاحتضار قال ائتوني بدوات لأكتب لكم بما لن تضلوا من بعد أبدا. هاي الكلمة لن تضلوا من بعد أبدا سامعيها المسلمين من قبل مرات ومرات، قال الرسول أعظم إني تارك فيكم من ثقلين كتاب الله، هذا الحديث الشريف، إني تارك بكم من ثقل كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، في كتب السنة والشيعة الرواية المؤمنة ومتواترة وصحيحة ومعتبرة لا يمكن إنكارها أبدا. وجماعة في كلمة لن تضلوا، فالرسول عمر استعمل هذه الكلمة ائتوني بدوات حتى أكتب شيء لن تضلوا. الثاني هذا في الموضوع قال إذا كان تأكل شيء لأنه إلى الآن كلام، قال رسول الله يكتب بعد أن ينكر كما أنكروا، أما إذا صار مثلا كتاب أو سند فبعد أن لا ينكر النبي قال مثلا. لذا أدرك الموضوع، عرف أنه هذا الحزب القريشي عرف أنه إذا كتب النبي يعني انتهى كل مخططاتهم وكل مؤامراتهم سوف يكون الباشر رياح. لذا قال إن الرجل لينجو غلب عليه الوجع، رسول الله يهجر والعياذ بالله، هذا وجع عام الان يريد يموت على الاحتضار كلامه ما له قيمه الا المزيد يهجر. ثم قال حسبنا كتاب الله، احنا عندنا كتاب الله يكفينا، هذا القران موجود بين اظهرنا ويكفينا. قال حسبنا كتاب الله، الجماعه اخذوا هذه الجنه، لان هذه الجنه ظاهرها حلو ظاهرها جميل ولكن باطنها قبيح، باطنها كفر. حسبنا كتاب الله اي كريم، حسب ما كتاب الله والعتره، وهو الذي يفسد لنا كتاب الله وهو الذي يحفظ لنا كتاب الله. لذا قالوا حسب ما كتاب الله اخذوا هذه الكلمه، هذه كلمه عمريه اخذوا تمسكوا بها، بقيت هذه الكلمه بقيت وبقيت الى عاشوراء. الامام الحسين عليه الصلاه والسلام شاف الموقف وصل الى درجه انه حتى كتاب الله وحسب ما كتاب الله اخذ من يد المسلمين. فعلى ما كتاب الله ليش؟ الشاهد على ذلك يزيد، أنه يزيد لما وصل يزيد سفاح يزيد شهر صمود على القرون، يعني انسان وضيع انسان ذليل عقير واذا به يتسلط على افكار المسلمين. قال فعلى الاسلام السلام، اذا كانت الامه لها راعي مثل يزيد. الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يقول فعلى الاسلام السلام، بعد ما الاسلام خلاص انتهى الاسلام. بالامس تقل الجماعه كانوا يحافظون على ظاهر الاسلام، يقول الحسن اكثر الله امس يحافظون على ظاهر الاسلام، لكن الجماعة حتى الظاهر المؤمن راعي باطل الظاهر، هذا هو الإسلام. لذا وصل الأمر إلى مرحلة أنه يقول لا خبر جاء ولا وحي نزل، لا عدة أشهر منه هذا مثل أمورك الآن، مثل أمورك ودنيا ورياسة لعبوا بها بني هاشم، واستوصل إلى بني أمية وانتهى كل شيء، دول اثنين ولد عام فاليوم بني هاشم فاليوم بني أمية، خلاص لا عدة أشهر منه. فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل يعني على كتاب الله. بالامس قالوا حسبنا كتاب الله، الخلفاء القادم كان يقول حسبنا كتاب الله، واذا بهذا الخليفه يقول لا حتى حسبنا كتاب الله بعد ما طلع مش ما لذا وصل الامر انه وجد المساله انه ان كان دين محمد لم يستقم الا بقدره فيا سيوف خذيه. فبدا الركن الحسيني بوجود الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وبدأت الثورة الحسينية، وبدأ عاشور وعاشوراء. عاشوراء ما توصلت إليه كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل في رسالة مطبوعة من ملكوت النهضة الحسينية. احنا عندنا ملك وعندنا ملكوت، ملك يعني ظاهر، ملكوت يعني باطن، كل شيء ظاهر وباطن. فكرنا هذا الآن هذا ظاهره فيما لكن باطنه ما من شيء الا ويسبح بحمد الله. الان هذا الاله يسبح بحمد الله لكن لا تفقهون التسبيح، احنا ما نفقه. اما هذول العرفاء اولياء الله يفقهون التسبيح، يفهم التسبيح. لذا الحصى يسبح بيد رسول الله لانه يفقه، اما نحن لا نفقه. فإذا هذا له باطل وله ظاهر، ظاهره فقط احنا نشوف، الظاهر يسمى ملك يباع ويشترى، أما الباطن يسمى ملكوت. فنهضة الإمام الحسين فيها ظواهر، تحليل سياسي، تحليل تاريخي، تحليل اجتماعي، تحليل أخلاقي، في ظواهر قصة عاشوراء نهضة، هذا لا تتم إلى العمق. في العمق وفي الباطن قضية عاشوراء ما بتبقى فقط في 21 و61 هجري ابدا. قضيه عاشوراء وحق مرتبطه بالكون كله، لانه عندما قتل سيد الشهداء بكته السماوات والارض، السماوات بكته والارض بكته، يعني ارتبط قضيه سيد الشهداء بكل الكون. لذا نجد انه تفاعل مع شهاده الامام الحسين كل الانبياء او معظم الانبياء، من آدم أول من سمع تعزية الإمام الحسين وقرأ التعزية وجبريل، أول قارئ حسيني وجبريل قرأ التعزية الحسينية. لمن؟ لأول مستمع وأول جالس في مجلس أبي عبد الله كما جلستم أنتم هو آدم أبو البشر، كما هذا الحديث ينقله السنة والشيعة، على انه لما اراد الله ان يتوب على ادم نزل جبريل قال يا ادم انظر الى عرشك، فنظر الى عرشك والى راى الاشباح الخمسه النور انوار خمسه بعرش الله محدقين بعرش الله، انواركم محدقين بعرش الله. قال جبريل يا اخي من هؤلاء؟ قال لا ابنائك، ولكن كان خلقهم من نوري وخلقهم من روحي، اول ما خلق الله روحي، اول ما خلق الله نوري، كانوا من الاعلين. أكنت من المستكبرين أم كنت من استكبرت أم كنت من العالين؟ الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول استكبرت أم كنت من العالين؟ قال الإمام نحن العالمون، خلقنا قبل خلق آدم، خلق النور والروحي غير خلق الجسد، وإلا من حيث خلق الجسد هم أبناء آدم، غير خلق التراب هم أبناء آدم، ولكن الخلق النوري قبل هذا الخلق الله سبحانه وتعالى خلقهم بأربعة آلاف سنة، بألفي سنة في بعض الأحاديث. فعلا هذا الموضوع اجمالا راى هذه الانوار الخمس سنين، فقال علمه جبريل قل يا حميد، الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الحميد، يا حميد بحق محمد. ويا عادل بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الأجسام بحق الحسين، إلا تبت علي فتاب الله عليه بهذه الأسماء الخمسة المقدسة. آدم يقول لجبريل، أخي جبريل، عندما ذكرت الأربعة استر نفسي، ذكرت النبي فرحت انبسطت، ذكرت أمير المؤمنين انبسطت، ذكرت فاطمة الزهراء صار عندي نوع من الفرح والسرور، ولكن ما أن ذكرت الحسين إلا هو انكسر قلبي ودمعت عيني. ما الخطأ؟ ما الخطأ؟ جبرائيل يحكي له قصة عاشوراء كامل الخلق، قصة عاشوراء موجودة، أخذ يحكي له عطش الإمام الحسين أنه يقتل ابن بنت رسول الله عطشان بكرها وآدم فقضية عاشوراء تماما زكريا عيسى بن مريم الأنبياء حتى إبراهيم الخليل اقرأوا كامل الزيارات الخصائص الحسينية شوفوا أحاديث من عهد الله الأنبياء والأولياء كلهم بقوا على سيد الشهداء قبل أن يولد سيد الشهداء وقبل قصة عاشوراء فعاشوراء نشيء إلهي عاشوراء وزيارة عاشوراء بالخصوص حديث قدسي معتبر لا نشك في سببه وأن الله سبحانه وتعالى أول من زار زيارة عاشوراء أتعلمون أنه زيارة عاشوراء الله سبحانه وتعالى أعطاه هدية لرسول الله ولأهل البيت ولشيعتهم من الله سبحانه وتعالى تحفة إلهية لرسول الله زيارة عاشوراء عظيمة وفيها فيها من الكنائس والدرر والخزائن والمعارف الإلهية لذا نجد العلماء قشروا هذه الزيارة بشروع عديدة منها شفاء الصدور في شأن زيارة عاشوراء فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نقطة مهمة حتى يتجلى لنا أنه لماذا الإمام الحسين دار وما المقصود من ثورته إلى يوم ظهور الحجة إلى ركن الرابع وهو ركن المهد وهو ركن صاحب الزمان والطلع الذي يهدي به طلع عزة الإسلام خلي بين هذا المعنى احنا كنا الكعبة أربع أضلاع والإسلام أربع أضلاع فالضلع الأول ضلع الرسالة وولاية الإسلام فالضلع الثاني استدامة الإسلام بالإمامة لأن الإمامة استدامة خط النبوة الضلع الثالث أنا أسميه استقامة الإسلام لأن الإسلام انحرف الإسلام بالأمس كان يقولون حسب ما كتاب الله واليوم يقول خليفتهم لا خبر جاء ولا وحي نزل صار انحراف لله استقامة الإسلام عندما كان الإمام الحسين وبشهادته وهذه الاستقامة تستمر إلى ظهور صاحب الأمر والذي يأتي ويأخذ بتهارات الحسين عليه الصلاة والسلام ويبدأ عزة الإسلام ترى الآن الإسلام معزز الآن الإسلام معزز الإسلام جديد طبعا أقولها بحق دليل بهذا المعنى لا شيء المسلم الإسلام الإسلام مسلط على المسلم كل حكام المسلمين الآن أدلال الغرب ما يقدر يرفع قدم ويضع قدم إلا بإشارة من أمريكا أو من بريطانيا أو دول أوروبية إيران الوحيدة اللي خرجت شوف الآن كاد العالم كله على إيران ضد إيران حتى الدول العربية حكامها الآن يأكلون في قصعة الغرب ضد إيران عزة الإسلام إنما يكون بظهور الحجة والدليل على ذلك ما ورد في دعاء الافتتاح أتعلمون هذا الدعاء من الحجة عليه الصلاة والسلام فشيخ ابن الروح من السفراء الأربعة جاء بهذا الدعاء من الحجة عليه الصلاة والسلام نقرأ في آخر الدعاء اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة علومنا وقلة هذا يدل أن هذا الدعاء موجود إلى ظهور الحجة هذا يدل على استدلال هذا الدعاء أنه إحنا دائما المواليد على البيت ومن يعيش في مدرسة أهل البيت أتبع مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام جعلهم في قلة بين المسلمين وأعداؤهم في كثرة. يعني احنا دائما مبتلين بالأعداء. سأقرأ لك بعض الأحاديث من زمان الإمام الصادق وإلى يومنا هذا وإلى قبور الحجة. احنا دائما مبتلين بكثرة الأعداء لأنه هذا الدعاء يقول وكثرة عدونا وقلة عددا. احنا دائما في الأقلية وقليل من عبادي يشركون أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون أكثرهم للحق قالوا علي مع الحق والحق مع علي يكرهون هذا المعنى. فلذا عزة الإسلام اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام إنما يكون في خط الانتظار إنما يكون في خط جملة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بهذا الضرع المهدوي ويبدأ بالركن المهدوي خاتم الأوصياء وينتهي بخاتم الأنبياء. يعني ما يقابل الإمام المهدي هو صاحب الرسالة خاتم الأنبياء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ويقابلهما أمير المؤمنين في قضاء رسول الله ركن أمير المؤمنين في قضاء ركن رسول الله وركن الإمام الحسين في قضاء الإمام المهدي. هذه تعابير هذه من وراها أسرار. وإذا في خاتم الأنبياء يقابل خاتم الأوصياء هو الضلع عزة الإسلام وذل النفاق. إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق مثلا وتذل الكفر النفاق. لماذا؟ لأنه النفاق موجود من يوم السقيفة وإلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. النفاق موجود المنافقون موجودون في الساعة التكفيريون الصداميون هؤلاء المنافقين موجودين في الساحة كثرة عدونا موجودين في الساحة قلة عددنا وقلة عدونا. فلذا هذا النفاق موجود. يوم الخندق برز الكفر النقطة المهمة وأوج البحث والمحاضرة بيت القصيم في المحاضرة أنه يوم الخندق برز الكفر برز الشرك كله لمن؟ للإسلام. لكن يوم عاشوراء برز النفاق كله لأنه من المسلمين لأنه كان من المنافقين برز النفاق للإيمان. الإمام الحسين يجسد لنا الإيمان. الإيمان فوق الإسلام. قالوا آمنا العرب الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم ذلك ولم يأتوا الإيمان في قلوبكم قلوا أسلمنا إسلام بعد مواصل الإيمان. لذا يوم عاشوراء برز الإيمان كل الإيمان الذي يتجسد كل الإيمان من آدم إلى الخاتم وإلى قبور الحجة وإلى يوم القيامة كل الإيمان كل الأخلاق كل المعالي كل المكارم كل الصفات الإلهية تجلت في الإمام الحسين في عاشوراء. فبرز الإيمان بتمامه في مقابل الكفر بتمامه في مقابل النفاق بتمامه يوم عاشوراء. لذا أصبحت قصة عاشوراء قصة كونية ليست تاريخية وحسب ليست بشرية وحسب كونية. الكون كله عاشورائي الخلق كله عاشورائي. لذا الكل يبكي وتركيز خاص بالنسبة إلى البكاء في مذهب أهل البيت وغلسة أهل البيت بالنسبة إلى قصة عاشوراء تركيز خاص عندهم للبكاء. روايات عديدة أنا جمعت الروايات وجدها هذه الروايات فيها ثلاث لغات. هل أبيكم هذا المعنى؟ الله سبحانه وتعالى من سوى عمل صالح من يعمل منكم عملا صالحا مثقال ذرة يرى ذلك. هذا العمل الصالح الله يدي ثلاث ثوابات ثلاث أشكال من الثواب من الأجر يوم القيامة جزاء يوم القيامة. الدنيا دار مكافات والآخر دار الجزاء. جزاءك يوم القيامة للعمل الصالح لصلاتك لصيامك لعزائك الحسين إنما يكون بثلاث درجات بثلاث لغات بثلاث مراحل عقب ما شئت. تارة الله سبحانه وتعالى يقول أغفر لك الذنب ذنوبك أنا أغفره. هذا العمل الصالح سويه أنا أغفر لك الذنب هذه لغة هذا نوع لغة هذا بداية الأجر هذا أول الأجر. قال لا يصعد أكثر من ذلك. يقول أنزل لك الذات وأدخلك الجنة، أعطيك الجنة، غفران الذنب والحسنات، الجنة حسنة. ثم في الجنة الإنسان يتوقف أبدا، لأن الله بلا نهاية، لا توقف، لا حركة، وإلى الله المنتهى، وإلى ربك المنتهى، فما نهاية، الله بلا نهاية. لذا حركة عند الإنسان موجودة، وذلك الدرجات، اقرأ وارتقي. فالله سبحانه وتعالى يثيبك بالدرجات. لذا عندنا من مشى في زيارة الإمام الحسين، كل خطوة عندما يخطوها يغفر له ذنب أو عشر ذنوب، ويعطى له عشر حسنات، ويعطى له عشر درجات. عبر بالذنوب وبالحسنات وبالدرجات، أكو فرق بين الحسنة والدرجة. خليني أمثل لك أوضح لك المثال. شوف الجندي، الجندي يعمل بالعمل زين، ترى يعطى على هذا العمل الزين مثلا 1000 دينار، 1000 دولار، يعني بالدولار حتى يعرف قيمة العمل، 1000 دولار يعطى لهذا الجندي لأنه خدمة خدمة محترمة في الجيش، فأرادوا أن يكافئوه بـ1000 دولار، هكذا. قال لا، هذا الجندي يعطيه درجة، هاي الدرجة فوق 1000 دولار، هاي الدرجة تختلف عن 1000 دولار، 1000 دولار منزلة الحسنة، أما الدرجة عندما يعطى هذا ترفيع، ترفيع مقام الجندي، هذا يصير مساعد في طابق، يخلوا له نجمة، يصير طابق، كان جندي واليوم أصبح طابق، ارتفع درجته. فالله سبحانه وتعالى تعالى يعطي الحسنات، هاي يشوفوها في الروايات، يشوف تعالى يقول يغفر ذنوبك، تعالى يقول لا، يعطي الحسنات، وتعالى يقول يعطي الدرجات. بالنسبة إلى البكاء لزيد الشهداء، الله سبحانه وتعالى استعمل هذه اللغات الثلاثة في روايات عديدة، إلا أن الوقت انتهى، فإن شاء الله أكمل البحث غدا بحول الله وقوته بشرط حياة إن شاء الله، والليلة ليلة الخوف، البكاء على الحسين، على مصائب الحسين، على أهل البيت، ومنهم الفضل من يبكي عليه فإنه يغفر ذنوبه ويدخل الجنة، وجبت له الجنة وترفع درجاته. هل آخذكم إلى حرمنا من فضل العباس بقلوبكم بأرواحنا، خلي الروح كلها تستعد. أذكر لكم قصة سمعتها من بين شفتي العارف بالله الورع التقي العالم الرباني السيد عبد الكريم بكشي، ما في من المجلس من يعرفه جيدا، السيد عبد الكريم بكشي من العرفاء من اولياء الله، عارف بالله. انا قصه سامعها ولكن احببت انه اسمعها منه مباشره، حتى اكتب هذه القصه وكتبتها وطبعت القصه في كتاب من وحي التربيه والتعليم. القصه هكذا، كرامة لأبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، يقول في اليوم أنا قاعد قبل ما يجي إيران، أنا قاعد في حرم أمير المؤمنين زين الكشمي، معروف بالاستخارة، رجل معروف بالاستخارة، فقاعد في حرم أمير المؤمنين يستخي لبعض المؤمنين، يقول وإذا بي أجد امرأة عربية تستخير وتخبر كل ما في نفس الطرف المقابل الذي يستخير منه، تبدي القصة بتمامها ومستقبل وشهيد ونيدر وعمله كلها بتمام التفاصيل. مرة مرتين متعجبت، هاي امرأة عادية عادية قروية، امرأة قروية عادية، وإذا به عندما يستخير الناس يستخيرون عندها تبدي الخبر بتمام، يعني تبدي ما في ضمير المقابل، ما يحتاج طرف المقابل كله. يقول أجدت نظري، جيب قلت لها هذه ميلش، هاي كرامة مين؟ قال سيدنا عم هذا الموضوع، قلت لها أبدا أبدا لا تخبري، أنا مصير وانت تاخذ زيرو، أنا رجل عالم وقاضي عمر، طبعا هذا تعليم عندي، قلت لها أمنا قلوية، هذا المقام مين؟ الكرامة مين؟ أبو عندك. بعد الفتية والتي أخبرته يعني ما لها حكم الدين. قال انا اتوفى زوجي او طلقت زوجي تريد من الدين؟
لانه انا قبل 100 سنه مع القصه
لازم اراجع الكتاب. توفى زوجي وعندنا في العرب انه اللي يتوفى زوجي ما يتزوج مره ثانيه. هذا موجود عندنا. انهم يعني يستصعبون ذلك عرف مثلا تزوجي مره خلاف الوفاء لزوجها الاول مثلا هكذا يتصور. فيقول انا ما اقدر اتزوج، ما عندي مصدر معيشه، ما عندي شيء لاتعيش به، قوت ما عندي. فباق بالامر ولم اتيت الى ابي الفضل العباس. يقول شيخي فتحت ولبيت على الضريح. قلت يا ابا الفضل العباس انا ما اطلع من ضريحك من حرمك إلا وتفتي حاجتي، أنا مصدر عيش ما عندي، ما أبذل من إيدي، يتحمونني، ما أبذل من إيدي للناس، لكن إلكم أنتم بيت الكرم بيت الجود، أمد يديكم يا فاعطوني يا رسول الله، أعطوني. يقول عندما كنت أبكي وإذا انكشف لي الأمر، صار عندي مكاشفة، فرأيت أبا الفضل العباس وهو مقطوع اليد. قال لي يا هذه انا راح كل متى اخذ خير للناس وكل خير الدرهم بمقدار معيشتك، واي واحد ياخذ عندي شيء انا احضر واخذ باسم القصه. وتقول بالفعل كل واحد كان ياخذ خير عندي واذا بي ارى ابي الفضل العباس ويخبرني وانا اخذ الخبر من ابي الفضل واخبر الناس. هذه كرامة لأبي الفضل العباس، هذه الليلة باسم أبي الفضل العباس. خلوا نروح إلى كربلاء. على ما ينقل أبي الفضل العباس الإمام الحسين أعطى الراية بيده، راية الوسط إنما كان بيد أبي الفضل العباس وهي راية العمدة. الأهل العائلة زينب بنات رسول الله بنات الوحي قلوبهم كلها متقوية بمن؟ لأبي الفضل العباس. هو توفى العباس موجود، أمر بني هاشم موجود. كيف استجاز أبي الفضل العباس من أخي الحسين للمعركة؟ لأنه كلما كان يستجيب الإمام الحسين يقول له أنت ذكر، أنت ذكر، العائلة كلهم فرحانين موجود، أنت ذكر. مالك فعلا يقولون ابي الفضل العباس دخل الخيمه. الخيمه قرب الماء معلقه بالخيمه على ما ينقل، هاي القرب تنقض الان فارغ ماكو مي بالخيمه، لكن هاي الخيمه كانت تنقض. فمكان النقطه اكو نداوه باقيه في الارض نداوه. يقال ابي الفضل دخل الخيمه فوجد الاطفال شايلين ملابسهم وحاطين بطنهم على هذه النداوه حتى انهم يرمون عطشهم ولو من نداوه على بطنهم. فما راى هذا الموقف هذا الحق جاء الى الامام الحسين قال اخي ضاقت نفسي ضاقت نفسي اجدني انا ذهبت المعركه. فاجاز الامام الحسين فبرز براسا شديدا حتى قطعت يمينه ثم قطعت يساره ثم ضرب على عمود على راسه وسقط من على الفرس. عندما يسقط الانسان يعتمد على يده، ولكن لا ادري ابي الفضل العباس عندما سقط كيف سقط على الارض لانه لا يدرك له. لا ادري كيف سقط. عندما سقط قال اخي حسين ادرك فخار سلام عليك. قال السلام يعني سلام وداع. ادرك فخار. يقول الامام حسين جاء مسرعا على ما ينقل واذا به يرون الامام ركع الى الارض ورفع شيئا من الارض ثم مشى ورفع شيء اخر من الارض. قالوا حتما ورقه قران او شيء في المعركه، هذا شيء محترم جدا. واذا يرون كف ابي الفضل العباس بيده الامام الحسين عليه الصلاه والسلام لابد أن يطبق هذه الكفين. ثم جعلنا بفضل العباس جلس وجعل نفسه من فضل العباس في حجره وأخذ يمسح التراب عن عينه الذي ضرب بسهم. أخذ يمسح قال يا هذا إن كنت عدوا فأمهني حتى أنظر مرة واحدة لأخي الحسين. قال يا أبا الفضل أنا أخوك الحسين. عند ذلك مسح عن عينيه فنظر إلى جمال الإمام الحسين. قال أذهب بك إلى الخيمة. قال لا الخيمة لا توديني. لماذا؟ قال لأنه أنا واعدت زينة بالمي وأنا أذهب إلى الخيمة بلا ماء كيف يكون؟ دعني هنا. فجعل الإمام أبي الفضل في مكانه وما قام من مجلسه من مكانه إلا والقوم رأوه محتوذة بالله رسول الله. قال الآن انكسر ظهري. ثم جاء إلى الخيمة. سكينة تلقته أبدا أي مع أبي العباس وقال الإمام الحسين لم يجبها. جاء زينب أخي أين أخي العباس لم يجبها. مشى ومشى حتى أتى إلى خيمة أبي الفضل العباس ورفع العمود من الخيمة فسقطت الخيمة. علمت النساء بأن أبي الفضل العباس قد قتل. فنادى زينب وضيعتها. ثم قال الحسين وضيعتها من بعدك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بجنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى
Oh. دردستان که من لب با کنم دردن
حریف عبد فضل در باز از وارد شنیه
به نیت فرج امام زمان یاد